إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد الألفاظ التي تطلق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت علما أو وصفا. وأسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلام وأوصاف، ليست مجرد أعلام تدل على الذات، بل هي أعلام وأوصاف تدل على ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة والخلال الشريفة. وكثرة أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم تدل على شرف المسمى. في القاعدة الثانية من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى، بيان لأن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. هذه القاعدة فيها أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، وهذا ما يتعلق أيضاً بأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أعلام وأوصاف. وأما أسماء غير الله عز وجل فهي أعلام فقط، قد يتسمى بعض الناس بعبد الله وهو أكفر الناس، وقد يتسمى بعلي وهو سافل، وقد يتسمى بحكيم وهو أسفل الناس، وقد يتسمى بمحمد وهو مذمم. فأسماء غير الله عز وجل أعلام مجردة، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسماء القرآن، لأن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء القرآن المجيد أعلام وأوصاف، لأن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وقد سمي بهذا الاسم لكثرة محامده ولكثرة خصاله الحميدة. واسمه أحمد لأنه أحمد الناس لله عز وجل، وأحمد من يحمده الناس صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، فقال عن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلها نعوت ليست أعلاما محضة، بل هي أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال، فمنها محمد وهو أشهرها وبه سمي في التوراة صريحا، ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح عليه السلام، ومنها المتوكل، ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمقفي والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين، ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك القتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه صلى الله عليه وسلم إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم. قال جبير بن مطعم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وأسماؤه صلى الله عليه وآله وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي والمقفى ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه فيه أي في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المئتين كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم إلى أمثال ذلك. وعقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام فصلا لشرح معاني أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أما محمد فهو اسم مفعول من حمد فهو محمد، إذ كان كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون من أمة محمد. وأما أحمد فهو اسم على زنة أفعل التفضيل، مشتق أيضا من الحمد، واختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، فقال طائفة هو بمعنى الفاعل، أي حمده لله أكثر من حمد غيره له، فمعناه أحمد الحامدين لربه، وعلى قول أحق الناس وأولاهم بأن يحمد فيكون كمحمد في المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد والذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره، وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. وأما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. وهو أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره، وأما الماحي والحاشر والمقفي والمقفى والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم، فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها، فمحى الله سبحانه وتعالى برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار. وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس، والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم. وأما المقفي والمقفى فكذلك، وهو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم. وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع عن الذنوب. وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته والكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده، وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجى، وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين، غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب. وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه، منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا منيرا، والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج، فإن فيه نوع إحراق وتوهج. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال عن اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد، قال هذا الاسم وأشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهو اسم منقول عن الحمد، وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد، وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه، فهذا حقيقة الحمد. وبني على وزن مفعل كمعظم ومحبب ومسود ومبدل ونظائرها، لأن هذا البناء موضوع للتكثير، فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة، كمعلم ومفهم ومبين ومخلص ومفرد ونحوها. وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه من كثر تقرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى، إما استحقاقا وإما وقوعا. فمحمد والذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى، أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى. ويقال حمد فهو محمد، كما يقال علم فهو معلم، وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان علما محضا في حق كثير ممن تسمى به سواه. وهذا شأن أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه، هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين، فهو الله الخالق البارئ المصور القهار، فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته. وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسمائه، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي. وفي حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. متفق عليه. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله تعالى به من الفضل، وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. ولهذا قال حسان رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، فلو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح، وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال ليس هذا كلام الله تعالى. فقال القارئ أتكذب بكلام الله تعالى؟ قال لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد القارئ إلى حفظه وقرأ والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه، وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه، ولو لم يكن لها معاني لما كان التعليل صحيحا، كقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وكذلك قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعودة إلى رضا الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنا يقصد عقبه باسم السميع للنطق به العليم بمضمونه، وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة، فقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، لما صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم قالوا إن ربنا لغفور شكور. وفي هذا معنى التعليل، أي بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته، فإنه غفر لنا السيئات وشكر لنا الحسنات. وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فهذا جزاء لشكرهم، أي إن شكرتم ربكم شكركم، وهو عليم بشكركم، لا يخفى عليه من شكر ممن كفر. والقرآن مملوء من هذا والمقصود التنبيه عليه. وأيضا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشرك عنه، ولو كانت الأسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك، كقول هارون لعبدة العجل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وكذلك قوله سبحانه في القصة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم حماها الله تعالى عن كل أفاك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه. ولو لم يكن في كتابنا هذا، يعني في جلاء الأفهام، إلا هذا الفصل لكفى من له ذوق ومعرفة، والله الموفق للصواب. فكذلك ما يتعلق بأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ثبت هذا فتسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله ومحمود عند الملائكة ومحمود عند إخوانه من المرسلين عليه وعليهم الصلاة والتسليم، ومحمود عند أهل الأرض كلهم وإن كفر به بعضهم. فإن من فيه من صفات الكمال المحمودة فهذا كاف عند كل عاقل، وإن كابر عقله جحودا وعنادا أو جهلا باتصافه بها كاف لأن يحمده على ما فيه من الصفات المحمودة، ولو علم اتصافه بها لحمده بها، فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجودها فيه، فهو في الحقيقة حامد له. يعني مما هو ديدن الناس أنهم يحمدون من فيه صفات الكمال، وهم يجهلون ما في النبي من صفات الكمال، فلو علموا بها لحمدوه، إذن هم حامدون له في الحقيقة. وهو صلى الله عليه وسلم اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره، فإن اسمه محمد وأحمد، وأما أمته فهم الحمادون، يحمدون الله في السراء والضراء، وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وخطبته مفتتحة بالحمد، وكتابه مفتتح بالحمد. هكذا كان عند الله تعالى في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد، وبيده صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لواء الحمد. ولما أن يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة ويؤذن له فيها، يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ، فهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن أحب الوقوف على معنى المقام المحمود فليقف على ما ذكره سلف الأمة وأئمتها في هذا الأمر الكبير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي، كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، هو ثقة عارف بالنسب، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، عن أبيه وجبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف النوفلي أبو محمد وأبو عدي المدني، أسلم قبل حنين أو يوم الفتح، وكان حليما وقورا عارفا بالنسب. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل، توفي سنة 59 بالمدينة رضي الله عنه. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في جامعه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد، اسم مفعول من التحميد مبالغة، سمي به مع كونه لم يؤلف، أي أن هذا الاسم لم يكن مألوفا في الجاهليين، فسمي به صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان المشركون إذا أرادوا شتمه صلى الله عليه وسلم لا يسمونه محمدا، بل يقولون مذمم، فقال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنونه، أي ويلعنون مذمما وأنا محمد. أخرجه البخاري في الصحيح. فنزه الله اسمه ونعته عن الأذى، وصرف الأذى إلى من هو مذمم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان، صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان. وقوله وأنا أحمد أي أحمد الحامدين لله عز وجل وأنا أكثرهم محمودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أسمائه الشريفة فبين لنا أن من أسمائه ما هو معلوم وثابت كغيره من الناس كمحمد وأحمد كذا، فهو لم يبين معناهما ولكن بين معنى أسمائه التي تتعلق به كنبي ورسول. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه الماحي الذي يمحى به الكفر، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن محو الكفر مختص بمكة والمدينة وبلاد العرب، والحقيقة أن المحو لا يختص بأحد دون أحد، وإلا كانت رسالته غير شمولية، فلقد أرسله الله عز وجل للناس كافة في جميع بقاع الأرض. والصحيح أن يقال إن المراد بالمحو المحو الشامل، مصداقا لقوله عز وجل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري وزماني ورسالتي كما قال النووي في شرح مسلم، فهذا لأنه آخر الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأما العاقب فمعناه اللغوي الذي يخلف في الخير من كان قبله، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس بعده نبي فهو آخرهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن قوله والعاقب الذي ليس بعده نبي هو مدرج من كلام الزهري. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. والحديث تفرد به الترمذي هنا، وقد حسن إسناده الحافظ الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، وأخرجه أحمد وابن سعد وابن حبان وحسنه الألباني. المقفي الذي قفى آثار من سبقه من الأنبياء وتبع من تقدمه من الأصفياء، فيكون اسم فاعل، ومنه قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ويكون اسم مفعول المقفى الذي قفي به آثار الأنبياء ثم قفينا على آثارهم برسلنا. وقوله نبي الملاحم، الملاحم الحروب أو الوقائع العظيمة جمع ملحمة، وهي الحرب سميت بذلك لاشتباك لحوب الناس فيها بعضهم ببعض. في هذا الحديث زاد النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى، وهي نبي الرحمة والتوبة والمقفي والمقفى ونبي الملاحم. والله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم سماه شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله وسراجاً منيراً وهادياً ورؤوفاً رحيماً، وناداه قائلاً يا أيها المدثر ويا أيها المزمل. هذه الأسماء لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم مما دل عليها في هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة.